السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القول النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصدق في الأعمال والأقوال والنيات. جرى الحديث فيما يتعلق في الدرس الماضي فيما يتعلق بمسائل صلاة أهل الأعذار، وكنا قد شرعنا فيما يتعلق بصلاة المريض وما يتعلق بها من أحكام، وذكرنا تفصيلات المسائل التي ذكرها أو علقها المؤلف في هذا الفرع من صلاة أهل الأعذار وهو المرض. ثم شرعنا فيما يتعلق بصلاة المسافر، وكنا قد توقفنا عند الكلام على بدء أو متى يشرع المسافر قصر الصلاة أو متى يؤذن له في ذلك. نعم. كما ذكرت لكم بأن ابتدأنا الكلام على هذا الفصل، وذكرنا ما يتعلق بمعنى السفر ومتى يكون السفر قصيرا أو متى يكون سفرا طويلا تتعلق به أحكام الرخص من القصر والفطر ونحو ذلك، ومبدأ هذا التفريق وهو الذي جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس. ثم أيضا تكلمنا عن حكم قصر الصلاة، وأن الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، ولا أدري هل ذكرنا ما يتعلق بحكم الإتمام للمسافر. نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: سن له قصر الرباعية ركعتين. أما مشروعية القصر واستحبابه والتأكيد عليه، فهذا مما لا يختلف فيه أهل العلم لتوافر الأدلة على ذلك، سواء ما كان من القرآن ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وبينا ما يتعلق بهذا القيد وأنه صدقة تصدق الله جل وعلا بها، ولا حديث في ذلك كثيرة. جاء عن عائشة أن الأصل في صلاة المسافر ركعتين كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه وتقدم ذكره في الدرس الماضي، وأيضا جاء حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فما كانوا يزيدون في السفر على ركعتين. لكن لو أتم المسافر في السفر، أتم صلاته ولم يقصر بدون عذر، بمعنى أنه لم يكن قد ائتم بمقيم ونحوه، فهل تكون صلاته مجزئة أو لا؟ ظاهر المذهب كما صرح بذلك المؤلف هنا أن غاية ما يكون في القصر أنه سنة مستحبة، بمعنى أنه لو أتم فإن صلاته بذلك تكون صحيحة لأنه ترك المستحب، ولذلك يعبر الحنابلة بكراهية الإتمام، بكراهية الإتمام في بعض كتبهم، وهو ما يقابل استحباب القصر هنا. ومرد ذلك، مرد يعني الجواز، قالوا بأن الإتمام هو الأصل وأن القصر رخصة، وهذه أيضا يعني معنى من المعاني التي ذكر بها أو سار عليها بعض أهل العلم أن القصر رخصة، وتقدم ما يتعلق من ذلك بالكلام. ثم أيضا أنه جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإتمام، جاء عن بعضهم الإتمام كما جاء ذلك عن عثمان وصلى معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعائشة، وكانوا يقولون الخلاف شر. فلولا أنه كان الإتمام محصلا لإجزاء الصلاة لما فعلوا. فدل ذلك على أنه لو أتم المسافر فإن ذلك جائز ولا يؤمر بإعادة الصلاة في هذه الحال. ثم أيضا لما كان إذا أتم بمقيم أتم فإنه دليل على أن الإتمام في السفر يشرع على نحو ما، فدل على أنه ليس بممنوع من كل وجه، نعم. قال: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هذه المسألة التي كنا توقفنا عندها وهي متى يشرع المسافر في القصر. ذكرنا أن المسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 برد، وهما يساوي 75 كيلو، تزيد قليلا أو تنقص قليلا إلى من 72-73 إلى 80، يعني في هذه في هذا القدر بالأكيال أو بالمسافة المعتادة والغالبة في هذا الوقت. لكن إذا كان سفره على قدر هذه المسافة فهل معنى ذلك أنه لا يشرع في السفر إلا بعد إمضائها؟ لا يقصد الفقهاء ذلك، لكن مقصود الفقهاء أنه إذا كان سيقطع نحوا من هذه المسافة فإنه يشرع له القصر. متى يبدأ في أحكام السفر؟ إذا شرع في السفر. متى يشرع في السفر؟ إذا خرج من قرية، لأنه يتحقق فيه أنه أسفر. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح أنه خرج من الكوفة، قال فأظن علي بن ربيعة كان معه، قال: فقصرنا ونحن نرى بيوتات الكوفة، ثم خرجوا إلى البصرة، ثم رجعوا إلى الكوفة، قال: فقصرنا ونحن نرى البيوتات، يعني لما يدخلوا بعد. فدل هذا على أن المسافر إذا خرج من عامر البلد فإنه يقصر، وقال علي: تلك هي السنة. وجاء ذلك أيضا عن أبي بطرة حينما ركب السفينة مسافرا فقرب الفطر فأفطر وكان صائما، وهو بمجرد أن يخرج في السفينة معنى ذلك أنه فارق عامر البلد، لأن عامر البلد لا يكون في البحر أو في النهر، فدل هذا على أنه يقصر بخروجه من عامر البلد وللمعنى الذي ذكرناه. بناء على ذلك تحدث مسألة يكثر السؤال عنها، وهي القصر في المطارات ونحوها، فنقول هي متفرعة على هذه المسألة، فلا يقال يقصر في المطار ولا يقال لا يقصر في المطار، ولكن يقال إن كان المطار في عامر داخل عامر البلد فإنه لا يقصر فيه، وأما إذا كان خارج عامر البلد فإنه تقصر في الصلاة. فعلى سبيل المثال مطار الرياض خارج عامر البلد، فإن عامر البلد ينتهي تقريبا بانتهاء الجامعة وهذا الحي المقارب له، فدل ذلك على أنه تقصر في الصلاة. لكن مطار جدة على سبيل المثال فإنه في مقارن لعامر البلد فلا يقصر فيه. لقائل أن يقول أن مفارقة عامر البلد في هذا الوقت قد تكون مسافة طويلة جدا، فيما مضى كانت البلدان صغيرة، فإذا خرج كيلو كيلوين 3 كيلو بالكثير فإنه يفارق عامر البلد. أما الآن فالذي مثلا في شمال الرياض إذا أراد أن يسافر إلى جهة الجنوب فإنه لا يخرج من البلد حتى يمضي 50 كيلو، أي ما يقارب ثلثي مسافة القصر. فهل نقول هنا أنه يعتبر المكان بالمنطقة أو لا؟ نقول لا بد أن الغنم بالغرم، كما أن الآن الأسفار صغرات وقصرات وسهلات، ومع ذلك لم نلغي أحكام الترخص فيها، فكذلك ما كان فيه ما استحدث من مشقة محتملة لا إشكال فيه أنه أيضا لا يطلب التنصل من ذلك الحكم لمجرد طول تلك المسافة. فنقول في مثل هذه الحال بأنه لا يقصر حتى يخرج من البلد ولو كانت الأكيال الطويلة التي هي داخل البلد. وفي هذا مسألة تكثر الحاجة إليها، وهي إذا خرج الإنسان مسافرا ثم وشرع في القصر ثم تجدد له سبب يقتضي رجوعه. يعني لو أن الإنسان خرج ولما فارق عامر البلد الآن من جهة الشمال مثلا بعد مفرق العمارية بقليل تنتهي البيوتات، وهنا قوله عامر البلد يعني الأماكن المعمورة، فدل على أن البيوتات المهجورة التي تكون في أطراف البلدان ونحوها أو أيضا ما يكون من المزارع ونحوها لا اعتبار بها، إنما عامر البلد حقيقة الذي يدخل في محيط البلد فنقول لو أن إنسانا خرج ثم لما خرج من وتجاوز البلد بعشرة أكيال حضرت الصلاة فصلى ثم عرض له سبب يقتضي رجوعه، كما لو اتصل به وأخبر بأن والده مريض يحتاج إلى رجوعه أو نحو ذلك من العوارض، فهنا نقول بأن قصره كان على سبب صحيح يصح معه القصر، فبناء على ذلك لا نقول بأنه يحتاج إلى إعادة تلك الصلاة لأنها وقعت على وجه صحيح مستكملة للسبب، فبناء على ذلك يحصل له القصر. لو خرج إنسان يطلب سفرا، بمعنى وهذا كثير الآن، بمعنى لو أن إنسان خرج إلى مطار الرياض مثلا يقول لعلي أن أحصل مكانا لأسافر، فلم يتأكد سفره بعد، فنقول في هذه الحالة هل هو مسافر أو ليس بمسافر؟ لا يصدق عليه في هذه الحال أنه مسافر، بل إنه لم يزل متردد أمره بين السفر المبيح للقصر وبين عدمه، فبناء على ذلك نقول الأصل بقاء أو ملازمة حكم الحضر له في تلك الحال فلا يشرع له القصر في هذه المسألة. نعم، والمعتبر هو عامر البلد سواء كانت بيوتا أو إذا كانوا من أهل البوادي ونحوها، فإنه إذا فارق ثيامهم فإن ذلك أيضا يعتبر مناطا للمسألة، فالمعتبر عامر كل بلد بحسبها. نعم، لا، الاستراحات والمزارع ونحوها لا تعتبر عامر البلد، بل هي تعتبر خارجا عن، بل تعتبر من خارجه كالأحوطة الصغيرة أو المزارع أو نحوها، فهذه لا تعتبر لها حكم البلد، فما كان في أطراف البلد مثلا من هذه الاستراحات فإنها لا يلتفت إلى حكمها، وإنما ينظر إلى البيوتات التي هي في اسم البلد. وبناء على ذلك أيضا لو كان بجوار البلد بلدة أخرى ولو كانت المسافة بينهما صغيرة فإننا نقول بأن خروجه من إحدى هاتين البلدتين كفيل وكاف بدخوله في اسم المسافر الذي يباح له به القصر. فمثلا لو قلنا بأهل عرقة وأهل الدرعية بلدتان صغيرتان متجاورتان، فإن أهل عرقة إذا وصلوا إلى الدرعية كانوا خرجوا من عامر بلده، وكذلك مثل العيينة والجبيلة قريتان صغيرتان متجاورتان، فبمجرد خروج هذا الرجل من العيينة فإنه يعتبر مسافر، وخذ مثل هذا في كثير من الأمثلة. فلو كانت كل قرية لها اسم ولو كان لا يفصل بينهما إلا أمتار قليلة أقل من كيلو أو 500 متر، فبمجرد خروجه من تلك القرية التي انتهى اسمها أو ذهب محيطها فإنه يصدق عليه الإسفار وحكم أو ويشرع له السفر أو يشرع له القصر وما يتعلق به من أحكام السفر. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم نعم هذا سؤال جيد. لو خرج خارج بغير نية السفر، كما لو كان يبحث عن صيد فلم يزل يتنقل حتى قطع مسافة، فإن هذا لا يعتبر مسافرا. ومثله الذي الذي يخرج مكبا على وجهه، وهو الذي يسمى عند الفقهاء راكب تعاسيف، يعني يركب المشاق، فهذا حتى ولو أمضى مسافة طويلة فإنه لا يقصر، لأن السفر إنشاء إرادة قطع مسافة معينة يتعلق بها الحكم. ومثل ذلك المحتطب الذي يحتطب، إذا خرج يبحث عن الحطب فلم يزل ينتقل من شجرة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر حتى قطع مسافة، لا يتعلق به الحكم، بل إذا تجددت له نية اعتبر منها في إنشاء المسافة. لكن لو أن شخصا خرج مثلا يطلب صيدا ثم قطع 90 كيلو فأراد العود وأنشأ نية السفر، أيضا لم يكن يرجع لرجوع الصيد فهو يطارده إلى أن يخرج منه، لا، أنشأ الرجوع إلى بلده، فهذا يعتبر في الحالة الثانية إيش؟ مسافر، لا في الحال الأولى. نعم. طيب لعلنا يعني نفصل هذه المسائل حتى لا تكثر. هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يتردد حكمها بين حكم السفر وحكم الحضر، فأراد أن يبين ما الذي يغلب فيها، هل يغلب فيها حكم السفر أو يغلب فيها حكم الحضر، فيقول إن أحرم حضرا ثم سافر كيف يتصور أنه يحرم ثم يسافر؟ يحرم يعني يدخل بتكبيرة الإحرام. هذا كأنهم أرادوا فيما لو كان في نحو سفينة مثلا، أحرم بأن كبر فيها وهي راسية في وسط البلد ثم إيش؟ ثم تحركت، فهنا اجتمع له أمران، سبب يقتضي الإتمام لابتدائها مقيما، وسبب يقتضي القصر وهو تجدد السفر له، فما الذي يعتبر هنا؟ فقالوا هنا في آخر هذه المسائل لزمه أن يتم. لماذا؟ لأنه اجتمع عند الحنابلة عند الفقهاء سببان، أحدهما مبيح والآخر مانع، وهم يغلبون في هذا جانب الاختيار، ولأن العبرة بوقت الابتداء وقد ابتدأها حاضرا فكان يلزمه الإتمام، أو عكسها إذا أحرم سفرا يعني وكونه مسافرا ثم أقام. وهذا في عكس المثال السابق، لو صلى في السفينة ثم وصلت، ومثل ذلك لو كبر في الطائرة ثم وصلت إلى البلد فهنا نقول في هذه الحال يقولون بأنه إيش؟ يتم، لأن كل هذه المسائل حكمها واحد في أنه يلزمه الإتمام. ما وجه ذلك؟ يقولون بأنه اجتمع سببان، أحدهما قاض بالسفر بالقصر والآخر بالإتمام، فغلبنا جانب الإتمام احتياطا، لكن هذه المسألة أقل من المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة اعتضدت مع اجتماع السببين والاحتياط فيهما إيش؟ بالأصل، وهو الابتداء الصلاة في حال الحضر، وهو ابتداء الصلاة في حال الحضر. فلا شك أن المسألة الأولى أظهر في لزوم الإتمام، أما المسألة الثانية فإنها يعني مترددة، وقد يقال يعني بعكس ذلك. لكن هذا الذي ذكره الفقهاء على سبيل التحوط والاحتياط لصلاة المسلم حتى تقع على وجه تبرأ بها الذمة ويتخلص بها الإنسان من التبعة. وهكذا ستجد أن هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء وإن كان حكمها واحدا، لكن مرتبة هذا الحكم في الثبوت والظهور ليست على حد سواء، منها ما يكون ظاهرا ومنها ما يكون دون ذلك، يعني متأرجحا يكون قد يقال بأن فيه إشكال. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر. يقولون بأنه لو أن إنسان مثلا وهو مسافر تذكر أنه بالأمس لما كان في البلد بأنه لم يصلي تلك الصلاة، أو صلاها وهو قد انتقض وضوءه فلزمه إعادتها، فهل المعتبر وقت إنشائها وهي الحال التي يكون فيها مسافرا، أو المعتبر وقت تعلقها بذمته وهو أنه كان مقيما، أليس كذلك؟ فهنا تعارض الأمران، هل المعتبر إيش وقت إنشائها وهو كونه مسافرا في هذه الحال، أو المعتبر وقت تعلقها بذمته ولزومها له ووجوبها عليه. فهنا قالوا بأنه في هذه الحال أيضا لزمه أن يتم، يلزمه أن يتم، أو عكسها، يعني أن لو أنه كان مسافر ونسي صلاة لبعض الأشغال أو المشاق التي كانت عنده في وقت السفر وهو مظنة ذلك، فتذكر في حال الحضر أنه لم يصلي، فهنا أيضا غلبوا جانب الإتمام فقالوا لزمه أن يتم. لما ذكرنا من أنه اجتمع سببان فأخذوا بسبيل الاحتياط، وإلا مقتضى التقسيم والنظر أن يفرق بين هذه المسألة التي قبلها وأيضا بين المسألة الأولى والتي قبلها. فقالوا لكنهم هنا قالوا بأنه في هذه المسائل كلها يلزمه الإتمام أخذا بما ذكرنا من باب الاحتياط. نعم. قال: وائتم بمقيم. المسافر إذا ائتم بمقيم لزمه الإتمام، ولذلك سئل ابن عباس: ما بال المسافر يصلي ركعتين فإذا أتم بمقيم أتم؟ قال: تلك هي السنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه من ائتم بمقيم من المسافرين أتم، من المسافرين بمقيم أتم. وهنا تدخل مسائل كثيرة، وهي أولها: إذا ائتم بمقيم في أول الصلاة فهذا ظاهر، لكن لو ائتم به في نهايتها كما لو أدرك معه ركعتين أو لم يدرك إلا التشهد الأخير، فنقول ظاهر كلام الحنابلة هنا هو الإتمام مطلقا، وهذا هو أيضا ظاهر حديث ابن عباس، وهو قول جماهير أهل العلم حتى ولو جاء في التحيات. وهنا يستوي الحكم في جميع الصلوات. فلو أن شخصا مثلا جاء وهو مسافر فصلى العشاء مع من يصلي المغرب من المقيمين وهو قد فاتته ركعة، يعني لم يدرك من الصلاة إلا ركعتين، هل نقول في هذه الصلاة لا يدخل حكم الإتمام لأن أصلا هذه مغرب ثلاث وهي المسافر فيها والمقيم سواء؟ نقول لا، بل هذا يصدق عليه أنه تم على فرض صحة الصلاة في هذه الحال، وإلا فقد قررنا فيما مضى أن الصلاة بما إذا اختلفت الأفعال، إذا تباينت أفعال المأموم عن الإمام، فمشهور مذهب الحنابلة وقول جمع من أهل العلم أن الإتمام لا يصح، وإن كانت فتوى شيخنا باز على التسهيل في هذا. فنقول في هذه الحالة يكون حكمه حكم المتم، فيلزمه أن يصلي أربع ركعات، لكن لو على فرض قولنا بأنه يدخل معه وحتى ولو اختلفت أفعالهما ولو أدرك من الصلاة ركعتين، فنقول بأنه يصلي أربعا ويعتبر له حكم الإتمام. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا وهي كثيرة جدا، إذا أشكل عليه هل هذا المصلي أو هذا الإمام مقيم أو مسافر، فما الحكم في هذه الحال؟ الأصل أنه إذا كان في السفر فالغالب أن الناس مسافرون، لكن إذا كان في مكان بحيث يجتمع فيه أهل إقامة وأهل سفر فإنه يعمل بالقرينة. فإذا رؤي مثلا الإمام عليه صفات المسافر فإنه يعمل بذلك، فإن تبين له أنه مسافر فعمل الحمد لله بذلك، وإن تبين له أنه مقيم فأتم معه لا إشكال، فإذا لم يتبين وكان قد عمل بقرينة صالحة فصلاته على نحو ما نوى. يعني مثلا لو ابتدأ الصلاة من أولها فيتبين، أليس كذلك؟ لكن لو جاء في أثناء الصلاة فقد تنتهي الصلاة ولا يدري هل كان مسافرا أو كان مقيما، فنقول في هذه الحالة ينظر إلى القرائن. فإذا كان مثلا في المطار وكان هذا ممن عليه ثياب أهل العمل في المطار فالغالب أنه ليس بمسافر وأنه مقيم، لكن إذا كان في المطار ومعه أمتعته وحوائجه أو معه الأوراق التي تدل على أنه مسافر، فنقول هنا بأنه يصلي قصرا وينوي القصر. كذلك لو كان في نحو مثل مكان في سفر فمر بقرية فإن كان عليه أثر الحضر بأن يتبين ذلك في ثيابه أو في حاله أو نحو ذلك عمل بهذه القرينة وحكم بنحو ما يتبين له مما اجتمع له من القرائن. واضح يا أخوان؟ نعم. قال أو قرأنا هذه نعم. نعم. قال أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني لو أن هذا المسافر صلى على حال يلزمه الإتمام، ما الأحوال التي يلزمه الإتمام؟ كالحال السابقة إذا أتم بمقيم، أو أنه لم ينوي القصر، فعند الحنابلة أن من شرط القصر أن ينويه في أول الصلاة لأنه رخصة وهو خلاف الأصل. ففي هذه الحالة يقولون لو أنه في هاتين الحالتين أو ما سواهما إذا تجددت أحوال مثلها ابتدأ الصلاة على أنه سيتم لكونه يتم بمقيم أو ثم انتقض وضوءه فلازمته الإعادة، فهنا لم يكن له إمام مقيم، هل يصليها إيش؟ مقيما متما أو يصليها قصرا؟ فيقولون هنا بأنه لما ابتدأها مع الإمام ثم فسدت أنها تعلقت بذمته تامة، فبناء على ذلك لزمه حتى ولو صلى وحده بعد ذلك أن يتم. ومثل هذا لو كان مثلا ابتدأ الصلاة ولم ينوي القصر ثم فسدت صلاته ثم ذهب وتوضأ وجاء ليصلي وهو تذكر أنه يقصر، فيقولون هنا بأنها تعلقت بذمته تامة فيلزمه الإتمام. هذا هو يعني مشهور المذهب في هذه المسألة. تحتاج المسألة إلى شيء من النظر، ويمكن القول بأن إذا قلنا بأن الأصل في صلاة المسافر هي القصر، وأن الإتمام عارض ففي هذه الحالة يمكن أن يقال أنه إذا أعادها فإنه يعود له حكم الأصل، والأصل هو أنه يقصر الصلاة، وليس فيه شيء من الأدلة يدل على أنه لزمته هذه الصلاة تامة، ولم يأتي دليل يدل أو يقطع القول بأن هذه الصلاة لزمته تامة. نعم. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، هذه المسألة التي ذكرناها لكم، وهو أنهم يجعلون من شرط القصر في الصلاة في السفر أن ينوي عند ابتدائها، لأنها رخصة ولا بد من النية عند الابتداء، لأنها خلاف الأصل، وهذا كله تفريع على قول سبق الكلام عليه، وهو هل القصر رخصة أو عزيمة، وهل هو يعني الأصل في صلاة المسافر أو أنه مما شرع الله جل وعلا فيه القصر ترخيصا وتسهيلا على الناس. فإذا قلنا بنحو حديث عائشة وهو الذي عليه الفتية، فرضت الصلاة في السفر ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهذا الحديث وما في معنى دال على أن هذا هو الأصل في صلاة المسافر، فبناء على ذلك نقول بأنه لا يحتاج إلى نية، بل إن النية تنصرف لمجرد وجود السبب المقتضي لذلك إلى القصر. نعم. قال أو شك في نيته، لأنه إذا شك رجعنا إلى الأصل، وعندهم أن الأصل هو الإتمام فيأمرنه بالإتمام، والقول في هذه كالقول في المسألة التي قبلها. نعم. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه تستحق أن ترفع لها الرؤوس. المسألة هذه من المسائل التي يجري الاختلاف فيها كثيرا، وهي تحديد مسافة الإقامة، تحديد وقت الإقامة التي ينتهي معه أو تنتهي معها رخصة المسافر في السفر من عدمه، فهل يتحدد ذلك بحد معلوم كما يقول الحنابلة وغيرهم، أم أن الأمر فيها مطلق أو منطلق، لأنه حقيقة أنه منطلق وليس بمطلق. فنقول مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم، على اختلاف معهم في بعض القيود، فإنهم إيش يرون؟ أن المسافر إذا أزمع إقامة في بلد أو في مكان أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام وتعلق به حكم المقيمين من وجوب الإمساك والصوم وعدم الفطر والمنع من القصر ومن سائر الرخص. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في حجته اليوم الرابع. نعم، فبقي الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم صلى الفجر بالأبطح في اليوم الثامن. فإذا قالوا وقصر الصلاة في تلك الأيام، فدل على أنه إذا بقي أربعة أيام يقصر، أليس كذلك؟ قالوا فما زاد؟ لا ندري هل كان يقصر أو لا يقصر، فبناء على ذلك نقفه عند حد أربعة أيام. لقائل أن يقول بأن القرينة تدل أو الظن يغلب على أنه لو زاد يوما لا بقي على قصره، فنقول القاعدة عند أهل العلم أنه ما جاء على خلاف الأصل، وهذا موجود عند الحنابلة كثيرا، ولم يأتي فيه تحديد، فإنهم ينظرون إلى ما جاء في الوقائع أكثر ما جاء فيه فيجعلونه حدا، لأن الزيادة على ذلك مشكوك فيها، فترجع إلى الأصل، مثلا كما سيأتينا الصلاة على الغائب إلى شهر لأجل أنها أكثر ما جاء فيها هكذا، وهذا سيأتينا بيانه في حين. فهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. هل هذا الحديث هو الدليل الوحيد ولذلك لا يصح القول أو الاعتراض بأن هذا وقت جلسه اتفاقا وأنه لا يدل الحديث أنه لو زاد لا يقصر؟ فلنقول بأن هذا الحديث إنما جاء فيه إن عرفنا أن المسافر يقصر وأن المقيم يتم، وأن من جاء لإيش الآن عندنا، يعني لو تصورتموها بهذا التصور ينقطع كثير من الإشكال. عندنا أن المسافر يقصر وهذا صورته واضحة وهو الذي يمشي، أليس كذلك؟ وعندنا أن المقيم إيش يتم، فجاءنا شيء ثالث وهو الذي بينهما، جاء يعني توقف عن السفر وليس أيضا بمقيم، فهل يلحق بالمسافر أو لا، أو يلحق بالمقيم؟ لو لم يأتي هذا الحديث الظاهر أنه وقف واستقر، فالأصل أن يكون له حكم المقيم. استثنينا لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام أربعة أيام فقصر، فدل ذلك على أن الأربعة أيام فما دون نقطع بأنه إيش يقصر، ما زاد مشكوك فيها، والأصل أنها ترجع إلى أصلها. واضح هذا؟ الثاني هو دليل واضح قوي الدلالة على هذه المسألة، جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بمكة فوق ثلاث. الذين هاجروا من مكة فإنه منع من أن يستقروا في مكة مرة أخرى، أليس كذلك؟ فلما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم إيش أن يبقوا أكثر من ثلاثة أيام. قال أهل العلم فدل ذلك على أن الإقامة ثلاثة أيام لا تعتبر إقامة قاطعة للسفر، ولذا رخص لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم بأنه لم أن الإقامة ثلاثة أيام فأقل لا تكون قاطعة لاسم السفر، ولذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرخص لهم فيما زاد، فدل على فلولا أن الزيادة تقطع اسم المسافر وتلحقه بالمقيمين، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وابن عبد البر رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث أفاض في ذكر القول بأنه دلالته على هذه المسألة دلالة صريحة جلية، يمكن القطع معها بهذه المسألة. وهذا يؤيد ما ذكرناه، لأننا قلنا 3 أيام أو 4 أيام، لأنهم يقولون لا، هل يعتبر يوم الدخول يوم الخروج أو هل يعتبر أحدهما؟ فالمحصل أن الأيام التي يستقر فيها هي 3، وينضم إلى ذلك يوم دخول ويوم خروج، فما كان من الزيادة أو النقص في ذلك فإنما هو شيء يسير لا يؤثر على أصل هذه المسألة، فيكون ساندا لحديث في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومؤيد له، ويقطع معه في التحديد ب4 أيام، سواء قالوا بطريقة الحنابلة 4 أيام أو بعضهم ب20 وقتا أو فريضة أو نحو ذلك. ولأن القول بخلاف الحد ب4 أيام قول فيه إشكال من جهة الدليل ومن جهة التطبيق، وهذا يفضي إلى أن يكون أكثر أحوال الناس على القصر، فإنه ليس أحد ينوي إقامة تامة. ولو قلنا بأنه لا تحد بمدة، فالذي جاء ليجلس سنة والذي جاء ليجلس 10 سنوات ثم يرجع، حقيقته أنه بناء على ذلك مسافر، وهذا خلاف المعنى الذي لأجله شرع القصر وهو التخفيف وخلاف الحال. ولأن من هذه حالهم في الغالب أنهم يستقرون وتكون إقامتهم واستقرارهم كحال المقيمين، فلا يلحقهم مشقة ولا كلفة في الصلاة أو في الإتمام في الصلاة، أليس كذلك؟ ولذا تقول عائشة، وجاء عن عائشة قالت إذا ترك الزاد والمزاد أتم، وهو إشارة إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى. فالقول أو إطلاق القول حقيقة أنه مشكل. بقي هنا مسألة، وهو أننا إذا حددنا 4 أيام فإنما التحديد بالإقامة التامة. ما معنى ذلك؟ يعني أنه لو قطعها بقاطع فإنها تنهي حكم الإقامة. ما صورة ذلك؟ وهذه صورة مفيدة لكم، وهي أيضا فيها تيسير. يعني لو افترضنا أن شخصا يسافر إلى القصيم وسيبقى في عنيزة 10 أيام، سيبقى في عنيزة 3 أيام ثم يخرج إلى الرس 3 أيام ثم يخرج إلى بريدة 4 أيام، فهل المعتبر مجموع هذه الوقت وهو إقامة في مكان، أو بأن هذا لا تعتبر إقامة؟ هذه لا تعتبر إقامة، لأنه وإن كانت المسافة بين عنيزة ومثلا الرس ليست مسافة قصر، لكننا لا نعتبر بأصل هذه المسافة، وإنما بأصل السفر، وأن هذا لم يجمع إقامة في هذا المكان 4 أيام حتى ولو كان خروجه يسيرا ثم يرجع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى ميناء، وحكموا بأنه انقطعت إقامته، مع أن ميناء لا تبعد عن مكة إلا 4 أميال في ذلك الوقت، طبعا الآن تقاربتا أو تلاصقتا، أليس كذلك؟ فمع ذلك حكموا بأنه قطع السفر، فدل هذا على أنه إذا كان على هذا النحو فأنه ينقطع سفر. لو أن مثلا إنسان يأتي إلى الرياض ويبقى فيه 10 أيام لكنه يخرج من الرياض مثلا إلى الدرعية في كل 3 أيام، نقول تنقطع إقامته ولا يأتي عليه هذه المسألة، بل هنا نقول بأنه لم يقم 4 أيام متصلة. فمحل الكلام هنا أن يستمر للإنسان 4 أيام تامة، فتنقطع بأقل السفر، بأقل الانتقال إذا خرج من تلك البلد، ولو عاد إليها بعد ذلك بقليل، فيتنبه في هذا. قال: أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد. الملاح هو الذي ربان وقبطان السفينة الذي يذهب بها ويجيء ويقودها. فهنا يقولون إذا كان أهله معه فإنه في هذه الحالة كأن إقامته كانت في هذه السفينة. سئل الإمام أحمد يعني عن تحديد ذلك، قال: هو الذي لا بيت له غير السفينة. فهنا إذن إذا كان ولو كان يديم السفر في كل يوم، ما دام أنه مكان إقامة فلا يدخل في مسالتنا، أو لا يصطحب أهله، لا يصطحب أهله، لأنه إذا لم يصطحب أهله دل على أنه ليس مكان قراره وسكنه، فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم. فلا يأتينا مثلا آت ويقول مثلا الطيار الذي يذهب في كل يوم، كل يوم يسافر، في الغالب أنه لا ينفك يوما عن السفر، فلا نقول بأن هذا يعتبر مقيم فيلزمه الإتمام ويلزمه الصيام والإمساك، لا، بل هم مسألتهم في صورة محددة، صورة محددة، أن يكون مديما للسفر معه أهله. ولذا قال: من أين أخذ مديم السفر؟ يقول: لا ينوي الإقامة، معه أهله، لأنه دليل على استقراره. ويقيدون أيضا بالذي لا يكون له بيت، لأن هذا هو الذي يدل على أنه مستقر في هذه السفينة، أو أنه لا ينوي الإقامة في مكان سوى ذلك. هذه صورة نادرة لكن توضح لك معنى السفر وبعض القيود التي ذكروها في نعم.
وإن كان
له طريقان نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. هذه يعني من المسائل الكثيرة، أو هنا أو بعد هذه المسألة انتقل من المسائل التي لا تغير حكم السفر، لا يتغير فيها حكم السفر، فيقول المؤلف: إذا كان للمكان الذي يذهب إليه طريقان فسلك أبعدهما. فنقول هنا: هل العبرة بالمكان ابتداء أو العبرة بما سلكه؟ فهنا نقول: ظاهر كلام الحنابلة الإطلاق، وهو أنه ما دام أنه سلك طريقا إلى هذا المكان ولو كان بعيدا وغيره أقرب منه، فإنه يلحق به حكم السفر ويتعلق به القصر والفطر وما سوى ذلك، لأن السفر علق بمسافة وهو قد قطع هذه المسافة. فنقول: إن كان له غرض صحيح فهذا ظاهر، أما إذا لم يكن له غرض صحيح، كما لو قصد هذا الطريق ليقصر، فمفهوم كلام الحنابلة وهو الذي ينصون عليه في المذهب أنه كذلك، أن له القصد، وأنه لا يختلف بين أن يكون له قصد أو لا قصد له، أو يكون له قصد صحيح يطلب لسهولة الطريق أو لوضوحه أو لأمنه أو لغير ذلك، أو كان لسواه. يقولون: كما نقول في التنزه، كما أنه يخرج المتنزه والمتنزه لا يوزن بمكان معين، ومع ذلك إذا أمضى مسافة في أحد القولين عند الحنابلة وهو الذي عليه الفتية فإنه يقصر، فكذلك هذا هنا واضح. قال: أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، يعني لو أنه ذكر صلاة السفر في سفر آخر، فيقولون أنه لم يختلف الحال بين إيش؟ وقت لحوقها بذمته ووقت إنشائه لها، بأنه السبب الذي وجبت عليه به كان مسافرا، والحال التي قضى بها كان مسافرا، فيقولون في هذه الحال يكون حكمه أو تصلى الصلاة صلاة مسافر، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. نعم. نعم. قبل أن أقول وإن حبس، يظهر أن الأسبوع القادم بيوميه لا أكون موجودا لارتباطي بسفر، يعني السبت ربما أكون، لكن لما كان مترددا فلئلا يعني أحملكم على المجيء ثم لا يتيسر لي ذلك، فأسأل الله أن يعيننا، إن شاء الله يكون في الأسبوع بعد القادم. يقول المؤلف: وإن حبس ولم ينوي إقامة. إذا حبس الإنسان بأي عارض من العوارض ولم ينوي إقامة فحكمه حكم المسافر، وهذا لا يكاد يختلف فيه بين أهل العلم، ويدل لذلك مجموع أدلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قصر الصلاة 19 يوما، وفي بعض الأحاديث من حديث جابر وغيره قصر 20 يوما، وأيضا قصر 10 أيام، فقالوا بأنه إذا لم ينوي إقامة فإنه بهذه الحال يكون حكم المسافر، وهو أيضا من جهة المعنى هو مسافر، فلما كان مسافرا قالوا بأنه في هذه الحال يتعلق به حكم السفر من القصر ونحوه، ولم يأتي ما يعارض ذلك، وأن هذا الحبس هو شيء عارض لا يدرى متى يزول، فبناء على ذلك كان حكمه حكم المسافرين. تأتي المسألة التي بعدها، وهي أيضا من المسائل المشكلة في تصورها. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذه المسألة لها 3 صور، وبها تتضح اتضاحا جليا. الأولى: أن يأتي الإنسان لقضاء حاجة لا يعلم متى تنتهي، ولا يغلب على ظنه أنه تذهب عليه مدة القصر، يعني مدة 4 أيام وهي لم تنتهي، فهذا لا يختلف في كونه مسافرا، يكون له حكم المسافرين من القصر والفطر وغيره. وهذا يستدل بالأحاديث السابقة وبما جاء عن الصحابة لما قصروا 6 أشهر 7 أشهر، جاء عن ابن عمر أنه قصر في بلاد في آسيا في أذربيجان ونحوها 6 أشهر يقصر الصلاة لما حبسه الثلج. وجاء ذلك أيضا من حديث أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا في غام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة، فهذا قالوا بأنه محمول على هذه الحال. الثانية: أن يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي، لكنه ينوي الإقامة، يعني يتجدد له في نفسه نية الإقامة، ولذا قال بلا نية. أما إذا نوى الإقامة فكأنه بنيته هذه قطع حكم سفره، فتعلق به حكم المقيمين. الثالثة: أن تكون له الحاجة وهو متعلق بقاؤه ببقائها ورجوعه بانتهائها، لكن يقطع أنها لا تنتهي في أقل من 4 أيام. فحقيقة هذا أنه شاء أم أبى نوى الإقامة 4 أيام، أليس كذلك؟ فهنا يقولون بأنه لا يتعلق به حكم حكم هذه المسألة ولا حكم القصر، فبناء على ذلك يكون ممن يلزمه الإتمام. تبقى المسألة الرابعة وهي التي فيها إشكال، إذا كان لا يدري متى تنقضي حاجته ويمكن أن تنقضي دون انتهاء مدة القصر، يعني يمكن أن تنتهي في أقل من 4 أيام ويمكن أن تنتهي بعد 4 أيام، لكن يغلب على ظنه أنها لا تنتهي إلا بعد 4 أيام، فما الحكم هنا؟ ظاهر كلام الحنابلة هنا وهو المشهور من المذهب أنه يكون حكم المسافر، وأن له القصر ما دام أنه لم ينوي إقامة، ما دام أنه لم ينوي إقامة، ولذا قال بلا نية، فإذا لم يكن نوى فإننا نقول في هذه الحال بأنه مسافر فله أن يقصر حتى ولو بقي لو بقي 10 سنين، ما دام أنه لم يعلم أو يتيقن أنها تبقى أكثر من 4 أيام ولم يقع في نفسه أنه يقيم، ففي هذه الحالة يكون حكم المسافرين، وتحمل على ذلك الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 يوما وقصر 20 يوما و10 أيام وفي غزوة تبوك، فيقولون أن هذه الأحوال كانت أحوال لا تدرى متى تنقضي الحرب، لأن هذا مما شيء لا يعلم قطعا، فكان ما كان هذا حكمه فإنه يكون مبقيا لحكم السفر والقصر والفطر ونحو ذلك، وإن غلب على الظن، لأنه قد يكون غلب على ظنهم أن لشدة عدوهم في غزوة تبوك أنهم لا يقضون عليهم ولا ينتهون منهم في يوم ولا يومين ولا 3، فمع ذلك لم يكن ذلك بحبي ناقل لهم من حكم السفر إلى الحضر، فدل على أن غلبة الظن هنا لا ليست بمانعة من بقاء حكم السفر. واضح يا أخوان؟ ترى هذه المسائل يعني فيها إشكال، فحاولت قدر الاستطاعة تقريبها وتوضيحها، وهي مشكلة من جهة تقريرها وتقعيدها، ومشكلة من جهة أيضا تكاثر الأقوال فيها وحصول التشحي في الانتقال من قول إلى آخر طلبا أو رغبة في التيسير لا في اتباع الدليل وطلب براءة الذمة. لعلنا نقف عند هذا الحد لأنه لم يبقى إلا قليل، فنسمع بعض الأسئلة، وأؤكد أن الأسبوع القادم لن يكون فيه درس حتى لا نشق على الإخوة برجوعهم أو بمجيئهم ورجوعهم بدون أن يكون الدرس يعني قائما. نعم يا يوسف. حتى ولو كان بابه باب الحيلة. أما الفرق بين قولنا بأن القصر رخصة أو عزيمة، إذا قالوا بأنه عزيمة يعني أنه أصل، فبناء على ذلك يستوي حكم القاصر فيه بين العاصي بالسفر والعاصي فيه ومن سفره سفر طاعة ونحو ذلك، فلا يختلفون في مثل هذه المسائل كلها فيجعلون حكمها واحدا في القصر. أما إذا قلنا بأنه رخصة فإن الرخصة لا تناط بالمعصية، فبناء على ذلك المسافر العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. أما ما يتعلق بمن سلك طريقا أبعد من الطريق المعتاد ليترخص ليقصر، فيقولون بأنه يقصر في هذه الحال. لماذا؟ كالمتنزه في أحد القولين، أن المتنزه لا يلزمه أن يذهب إلى ذلك المكان البعيد، فإذا ذهب هل نقول له بأنه لا يقصر؟ لا يقصر. فكذلك هذا لأنه سلك مسافة يباح له فيها القصر، وهذا السلوك أو هذا الطريق مباح له، فكان حكمه واحد، لأن الترخص أو التحايل على الترخص إنشاء الشيء لأجل ذلك، لكن هذا جاء عرضا وليس مقصودا ومما تشتبه فيه الأمور، فاعتبر بصورة هذه المسألة وهو المسافة حصول أو وقوع المسافة.
نعم.
قبل أن نبدأ الآن، مر معنا الأذان وما يتعلق به من أحكام، هل تجعل اليدين في الأذنين جميعا أو أحدهما، أو لا تجعل الأصابع في الأذنين؟ هذه مرت معنا، لأن إبراهيم الآن جعل يدا وترك يدا، هذا لم يقل به أحد. فإما أن يقال برفع الأصبعين كما جاء ذلك به الحديث، وهو حسن الحافظ بن حجر وغيره، جاء عند الترمذي ونص عليه الحنابلة لأنه أيضا أبلغ في بلوغ الصوت، أو أن تترك اليدين إذا قلنا بأن الحديث ضعيف أو لا يستدل به. لكن جعل يد ويد لا، هذا لا وجه له، يعني هذا من تطبيق بعض المسائل التي تعرض لنا حتى يتحصل الفائدة من هذه المسائل التي ندرسها. نعم.